برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. حزمة عقوبات جديدة على روسيا. الصين تشتري النفط والفحم الروسي بالروبل. لقاء خاص مع وزير التجارة الداخلية السوري عمر سالم. ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان. فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسي وأغلق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد موسكو. ويستورد الاتحاد الأوروبي 45% من الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنوياً، وسيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في أغسطس آب المقبل، أي بعد 120 يوماً من صدور هذا القرار. العقوبات أيضاً شملت مجموعة الروس الروسية للتنقيب وإنتاج الألماس والشركة الروسية المتحدة لبناء السفن. عن هذه العقوبات قال نائب رئيس مجلس الدوما ألكسندر بابكوف لسبوتنيك:
السؤال هو كيفية تقييمهم لهذه العقوبات؟ إذا اعتقدوا أن العقوبات مؤلمة بالنسبة لنا فليستمروا، إنهم ذهبوا في رأيي إلى أبعد من ذلك وراحوا يخوفون أنفسهم إلى حالة الذور. إن كل ما يحدث في الغرب من ارتفاع أسعار لمواد الطاقة والغذاء والبنزين في محطات الوقود هو ليس إلا نتيجة لسياستهم الخاصة. الآن يبدو لي أنهم يخلقون ضجة حول قراراتهم مع عدم فهمهم للرد الروسي عليهم، كما أن انتظارهم للرد هو بدوره يفاقم الوضع أكثر. ذكرنا الوضع الحالي بأهمية مهمة تعزيز السيادة الاقتصادية، فالسيادة الاقتصادية تبنى في المقام الأول على أساس أن لدينا إمكاناتنا الخاصة في الصناعة، لأنه بدون مثل هذه المنصات يصعب التحدث عن تطوير الصناعات بشكل عام. خذ صناعة الطائرات على سبيل المثال، فهذا ليس مجرد بناء طائرة في مصنع منفصل، فهناك مجموعة كبيرة جدا من الصناعات التي تعمل على إنتاج هذه الطائرة، كما ويشارك عدد كبير من التقنيات في مجالات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك يجب إنشاء ذلك كله داخل البلاد ليكون الإنتاج مريحا وأكثر كفاءة، يسمح لنا بالتحدث عن الاستقلال المشروط والاستقلال عن الاقتصادات الأخرى. السبب الرئيسي للهجمات الاقتصادية والسياسية على روسيا من قبل الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وخاصة في الشهر ونصف الماضيين، هو رغبة واشنطن في الحفاظ على شكل النظام العالمي الذي نشأ بحلول تسعينيات القرن الماضي. للوهلة الأولى من الصعب ملاحظة ذلك، ولكن في الحقيقة يجب أن نفهم أنه فقط من أجل الحفاظ على هيمنة الدولار، فإن الأمريكيين مستعدون للذهاب إلى أبعد الحدود. لماذا؟ لأن هناك جزءاً جوهرياً لا يعرفه الإنسان العادي. إذا كان الدولار عملة عالمية ومر تحوله على هذه المسار بعدة مراحل بعد الحرب، أي في البداية كان مدعوماً بالذهب ثم توقف عن دعمه بالذهب وأصبح منتشراً. بمعنى آخر، إن أي اقتصادي اليوم يتعامل مع هذا النوع من القضايا سوف يجيب عليك بسهولة بأن فقدان السيطرة على إصدار الدولار في جميع أنحاء العالم يعني نقل مصدر هائل للثروة إلى أيدي الأمريكيين والقدرة على التأثير في العديد من العمليات، بما في ذلك الوصول إلى الأصول في جميع أنحاء العالم لقطع غير آمنة من الورق.
والتفافا على العقوبات ورغبة من المستوردين في الصين الحفاظ على تجارة الطاقة مع روسيا، تحولوا إلى سداد ثمن واردات الفحم والنفط من روسيا بالعملة الصينية اليوان. عن هذا الموضوع قال خبير أمن الطاقة إيغور يوشكوف لسبوتنيك:
بالطبع الصين تحاول أيضا تعزيز عملتها وإنشاء عالم مالي متعدد الأقطاب، ويكون اشتراء السلع جزئيا باليوان من أجل ربط بيع هذه السلع بسوقها. من ناحية أخرى، عندما يتم الدفع باليوان، أين ستضعهم روسيا؟ إنها ستنفق هذه الأموال على البضائع الصينية، وسينتهي الأمر بهذه الأموال مرة أخرى في الاقتصاد الصيني، وهذا الأمر مفيد للصين، وهذا ليس جديدا على السوق العالمية، فالصين تفعل ذلك منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، نبيع جزءا من نفطنا إلى الصين منذ عام 2014 مقابل اليوان. يباع اليوان في بورصة العملات الروسية، ويمكن للشركات التي تتعامل مع الصين أن تشتري هذا اليوان وتستخدمه لدفع ثمن البضائع الصينية. لدينا معدل دوران تجاري ضخم مع الصين، وهي أكبر شريك تجاري لنا، لذلك لا يشكل اليوان أي إزعاج لنا. وهناك فائدة أخرى، وهي أن أمريكا لن تكون قادرة على مضايقتنا، لأنه عندما يتم الدفع بالدولار تمر جميع المدفوعات من خلال حسابات مراسلة في الولايات المتحدة، وقد تحظر الولايات المتحدة أي مدفوعات بالدولار بيننا وبين أي بلد آخر، فهذا ليس حساب آمن. أما عندما ندفع باليوان مع الصين فسيتم الدفع وسنستلم البضائع.
وبعد هذا القرار عزز الروبل من قيمته أمام الدولار مرتفعا بمقدار 0.35 ليصبح 76 روبلا لكل دولار، بينما انخفضت العملة الأوروبية اليورو بمقدار 0.07 لتصل إلى 81 روبلا. ننتقل إلى الحوار الخاص الذي أجريناه مع السيد وزير التجارة الداخلية السوري الدكتور عمر سالم، والذي قال فيه إن روسيا دولة عظمى، وإن تصريحه بشأن التعاون في إطار البطاقة الذكية لم يقصد فيه أن روسيا تعاني من أزمة اقتصادية.
بكل تأكيد، الحقيقة التصريح كان عن تجربة سوريا في مجال التعامل مع المواد المقننة والتسعير وفرض الأسعار والأنظمة الموجودة لدى الوزارة في هذا الموضوع، بما فيها طبعا البطاقة. فيها نوعين، عندنا بطاقات في سوريا للوقود، هذه تابعة لوزارة النفط، وهناك بطاقات نفس شكل البطاقة لكن مختلفة، هي للتعامل مع المواد، توزيع المواد الغذائية المدعومة والمقننة، تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وطبعا ما حصل أن سفارة الاتحاد الروسي الصديق أرسلت لنا كتاب عن طريق وزارة الخارجية تطلب زيارة الوزارة والاجتماع بالمسؤولين لدينا للاطلاع على التجربة السورية في هذا الموضوع، وفعلا تم الاجتماع وتمت مناقشة كل الإجراءات لدينا بما فيها البطاقة الذكية وغير البطاقة الذكية، كل إجراءات ضبط الأسعار، طريقة التسعير، طريقة التعامل مع المواد المقننة، وأيضا تم تزويد الأخوة الذين زارونا من السفارة الروسية بما فيها السيد الملحق الاقتصادي. وطبعا هذا لا يعني أن سوريا متقدمة أكثر من روسيا، فروسيا دولة عظمى في العالم سواء في مجال التكنولوجيا وفي مجالات كثيرة، في أغلب المجالات هي دولة عظمى، ولكن سوريا بسبب تعرضها لعقوبات كثيرة ولعقود طويلة من الزمن، يعني سنين طويلة جدا علينا عقوبات وحرمان من المواد الغذائية وغير الغذائية، تكونت لدينا تجربة قد تكون أكثر من كثير من دول العالم التي لم تتعرض لمثل هذه العقوبات. فبالتالي طبعا نحن كدولة، أولا هي دولة صديقة للاتحاد الروسي وحليفة، ونحن نستفيد جدا من الاتحاد الروسي في كل المجالات، ويقدم لنا المعونة في كل المجالات، وهذا أمر نحن نشعر بالشكر الجزيل والامتنان عليه. وبالتالي اجتماعنا يعني يندرج ضمن التعاون المستمر بيننا.
لأنك وزير في دولة حليفة لروسيا، الإعلام الغربي فهم بأنه هذا اعتراف من دولة حليفة بأن روسيا في أزمة اقتصادية، فكيف ترد على هذا الاتهام؟
لا، هذا طبعا غير صحيح. بالعكس، العقوبات الغربية الجائرة على الاتحاد الروسي تجعل لديه فائض في الكثير من المواد، لأنها منعت تصديرها، منعت استيرادها من روسيا إلى الدول الغربية، وبالتالي روسيا في وضع، كما أرى أنا كوزير، روسيا في وضع أفضل من قبل العقوبات، وروسيا لديها منافذ كثيرة ولديها دول صديقة كثيرة تصدر لها، منها سوريا. طبعا الغرب المشكلة أنه يفهم ما يريد أن يفهمه أو ما يريد أن يوهم الناس بأنه مفهوم. فمثلا الروبل الروسي يتحسن بعد العقوبات وبعد أن اتخذت روسيا قرارات مهمة جدا بحصر التصدير بالروبل الروسي وفتح الحسابات في المصارف الروسية، فهذا أدى إلى تحسن في سعر صرف الروبل،
حتى أن الروبل عاد إلى ما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية.
تماما هذا بالضبط ما ذكرته. والحقيقة من يعاني من أزمة غذائية هي دول الغربية لأنها حرمت نفسها من الصادرات الروسية إليها.
هل يمكن إن كان ليس لديك مانع أن نعلم من أعضاء الوفد الذين بحثوا معكم الأمر أو رئيس الوفد؟
هو السيد الملحق الاقتصادي في السفارة الروسية.
وحول ارتفاع الأسعار في سوريا قال معالي الوزير لقوانين الاقتصاد:
ارتفاع الأسعار الحقيقة لم يبدأ من رمضان أو من قبل رمضان، ارتفاع الأسعار بدأ منذ أشهر طويلة عندما ارتفعت أسعار الشحن، أجور الشحن من الدول المختلفة إلى سوريا إلى أضعاف ما هي عليه إلى دول حتى ملاصقة لسوريا. مثلا أجور نقل حاوية أي مواد بالبحر إلى ميناء العقبة أو إلى موانئ اللبنانية تعادل بين 3,000 إلى 4,000 دولار للحاوية الواحدة، بينما إلى سوريا وصلت إلى 12,000 دولار أو 15 أو حتى 18,000 دولار، وهذلك بسبب قلة الشركات الناقلة التي ترغب بالتعامل أو الرسوف في موانئ سورية لأن لخوفها من التعرض للعقوبات الغربية، وأيضا ارتفاع أجور التأمين على هذه السفن مما أدى إلى ارتفاع كبير جدا في كلفة المواد المستوردة، وأيضا في بالنسبة للمواسم المحلية من البقوليات وغيرها ارتفعت ارتفاع كبير بسبب المشاكل الموجودة في المشتقات النفطية، قلة المشتقات النفطية، وبالتالي بعض المنتجين لم يستطيعوا الحصول على وقودهم بالوقت المناسب مما أدى إلى صقيع بعض الخضروات مثلا في موجة البرد الأخيرة. ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار الأعلاف والسماد والمبيدات وغيرها من لوازم الإنتاج، فبالتالي اضطر المزارع إلى رفع سعر بيعه. طبعا هذا لا يستثني قيام بعض وليس كل إنما بعض التجار من القيام بعمليات احتكار، وقد ضبطنا عدد كبير من هؤلاء وأجبرناهم على طبعا غرمناهم مبالغ كبيرة وأحيلوا إلى القضاء وأجبروا على البيع بتسعيرة الوزارة. مؤخرا طلبنا من الجميع تقديم بيانات كلفة حقيقية جديدة ليس فقط للمستورد وإنما حتى لما يباع في السوق المحلية من تجار جملة وغيرها لكي يسعر لكل منهم ما يتناسب مع كلفته الحقيقية وهامش الربح القانوني في ذلك.
عالي الوزير، يعني قانون رفع الدعم وفر على الخزينة السورية يمكن مليارات الليرات، لماذا لم ينعكس ذلك على سعر صرف الليرة؟
الحقيقة سعر صرف الليرة بتعرفي حضرتك طبعا هذا مجال مصرف سوريا المركزي هو الخبير في هذا الموضوع. ارتفعت الليرة ارتفاع يعني ملحوظ في خلال الأشهر شهرين ماضيين أو ما يقارب من ذلك خلال أول شهر، ولكن استطاع المصرف المركزي من إعادة ضبط سعر الليرة وتخفيضها إلى ما كانت عليه قبل هذا الارتفاع. أهم ما يمكن بموضوع رفع الدعم عن بعض الشرائح وليست كثيرة، يعني لا تتجاوز أو لا تصل إلى 10% من المدعومين، وفر بكل تأكيد ووفر في الكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة في المواد المدعومة. يعني على سبيل المثال ربطة الخبز التي تباع ب200 ليرة سورية في لدينا تكلف الدولة أكثر من 1,300 ليرة سورية، فهي جزء بسيط مما من كلفة المادة. حتى على سبيل المثال اليوم الرز أو السكر يباع ب1,000 ليرة مدعومة بينما كلفته حوالي 2,500 ليرة، الفرق كله هذا دعم. اليوم أصبح كيس النايلون الذي يغلف فيه السكر أصبح له كلفة ملحوظة، يعني 50 ليرة مثلا، من 1000 ليرة ووصل ببعض الأمور إلى 100 ليرة، طبعا مع أجور التعبئة وغيرها. نحن لم نريد أن نرفع سعر أي مادة مدعومة، ولم نرفع السعر أو أي مادة مقننة، لم نرفع هذا السعر على الإطلاق، أبقيناه كما هو، ولكن خففنا من الكلفة المتزايدة. نحن ثبتنا سعر كل المواد المقننة والتي تباع على البطاقة الذكية، ولم نرفع أي منها منذ فترة طويلة جدا، ولكن ارتفعت تكاليفها، وبالتالي ارتفع العجز، ما يسمى بالعجز التمويني، هو الفرق بين كلفة المادة وسعر بيعها. فهذا مهم جدا، لأن ذلك يمكننا، والآن طرحنا في صالات سورية للتجارة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدد كبير من السلال الرمضانية بأسعار متدنية جدا وأرخص بكثير من السوق، ولدينا إقبال كبير جدا عليها. أريد أن أوجه الشكر الكبير والتحية الكبيرة للاتحاد الروسي الصديق والحليف، وأن أشيد بالتقدم الكبير لهذه الدولة العظمى، والتي هي طبعا حليف، فكونها عظمى وحليف فهذا من صالح سوريا، لأننا في مسار واحد دوما.
يشتكي المواطنون في الدول العربية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان، والذي ألقى بظلاله على الموائد الرمضانية وفقدان الكثير من أصناف الطعام. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل الاقتصادي الدكتور عمار يوسف. أهلا وسهلا بك دكتور.
تحياتي لك وللأخوة المستمعين جميعا ولبرنامجك الرائع جدا جدا.
تسلم، الله يخليك. يعني أبدأ من ارتفاع الأسعار في سوريا، هذا الارتفاع الجنوني خلال شهر رمضان المبارك، ما السبب برأيك؟
لحقيقة قبل شهر رمضان زادت الأسعار عنا يعني، بس كانت النسب كلياتها متفاوتة. يعني بداية من بداية الحرب الروسية الأوكرانية بلش الارتفاع بشكل ما فينا نقول جنوني، عبارة عن 10-15%، لكن تضافر مجيء شهر رمضان مع الظروف الاقتصادية الخارجية والحالة الاقتصادية اللي تسببتها الحرب الطويلة أو استمراريتها لهالمدة هاي، أدى إلى الارتفاع بشكل جنوني، وصل لستين حتى في المية، من 50-60% ارتفاعات الأسعار. دائما بالنسبة لارتفاع الأسعار بنعتمد ثلاث مسببات لارتفاع الأسعار بسوريا. بداية العقوبات، خلينا نسميها ما يسمى العقوبات الخارجية اللي عم تنفرض على سوريا من الدول الغربية والدول المعادية لسوريا، واللي روسيا نفس الوضع هلأ صارت عم بنفس الطريقة صارت تتعامل. تاني شيء، جشع تجارنا بكل أسف ومحاولتهم دائما احتكار المواد بطريقة أو بأخرى، بغية رفع أسعارها وقت الاحتياجات. إضافة للثلاثة هو الإجراءات الحكومية الغير مجدية مقابل هالظروف هي كلياتها. ولعل الإجراءات الحكومية أول إجراء اللي عم بيضر فعلا بسوريا ويؤدي لارتفاع الأسعار بشكل مطلق، هو اللعب بحوامل الطاقة من خلال رفع أسعارها أو تخفيض كمياتها اللي عم تنزل على السوق السورية. بمعنى تاني، أسعار المازوت، أسعار البنزين، أسعار الكهرباء، ندرة المادة عم تؤدي لارتفاع، وما بدنا نغفل إطلاقا عامل جدا مهم عم بيؤدي لانخفاض القدرة الشرائية للليرة السورية، هي محاولة دائما تثبيت سعر الصرف في السوق السوداء مقابل الليرة السورية. هالشي هذا عم بيضر أكثر مع مينفع، يعني وقت اللي بتكون كانت نحنا متذكر أنه وصل الدولار في يوم للأيام إلى 5000 ليرة، لكن صحن البيض كان ب5000 ليرة، كان دولار يشتري صحن بيض، لكن هلأ الدولار صحيح ب3700-3800، لكن صحن البيض على سبيل المثال هو مادة أساسية كتير بسوريا وصل ل13,000-14,000 ليرة، يعني 3 دولار أو 3.5 دولار. فهي المشكلة اللي عم نواجهها نحن حقيقة.
طيب يعني التصريحات الرسمية تعزي هذه الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا بسبب ما يحدث في أوكرانيا، ولكن السؤال هنا الذي يطرح نفسه، هناك منتجات سورية يعني هي لا تستوردها أبدا، فلماذا إذن ارتفعت وارتبطت بهذا الارتفاع العالمي للغذاء؟
تذكري أنا شو عطيتك المراحل الثلاثة اللي صارت عنا. المشكلة ما هو ارتفاع سعر، هو انخفاض للقدرة الشرائية أكثر ما هو ارتفاع سعر. إذا بترجعي لأيام زمان لو بداية الأزمة أو بتلاقي أنه الأسعار هلأ أرخص، لكن انهيار القدرة الشرائية أو انخفاض القدرة الشرائية للسورية هو اللي عم يعطي هالارتفاع الغير مسبوق في الأسعار. بمعنى السلعة الليرة كانت تشتري سلعة معينة غذائية.
إيه بس دكتور يعني عذراً على المقاطعة دكتور، بس المنتج السوري ليش لا يرتفع؟
يعني أنا قلت لك
يعني مو مستوردينه، مو مستورد.
تمام اللي عم قلك احتكار للتجار اللعب في حوامل الطاقة اللي هي البنزين والمازوت من خلال يا أما رفع أسعارها يا أما ندرتها في السوق، الأمر اللي عم بيؤدي لزيادة التكاليف النقل بين المحافظات، حتى لو كان المنتج محلي عم بيؤدي لزيادة تكاليف النقل بين المحافظات، إضافة لبعض الأمور الاحتكارية. يعني أنا بعزية هو اشتراك بين صاير المواطن، خلينا نسميها بصراحة أنه واقع بين مطرقة التجار وسندان الحكومة. المواطن هذا هو اللي عم يدفع الثمن آخر شيء من أي صار أو أي خلل بالحالة الاقتصادية الموجودة بسوريا. لكن النتيجة النهائية صدقيني آخر همنا بالاقتصاد السوري هو ندرة المواد اللي عم يحكوا فيها بأوكرانيا بنتيجة الحرب الروسية.
هاي هي الفكرة اللي حبيت وصلها دكتور.
ايه في ناحية مهمة جدا جدا، انه نحن اذا كان عنا صارت الحرب اليوم على سبيل المثال، مو معقول خلال 3 أيام تكون الأسعار ارتفعت وطارت بهالطريقة هي، لسبب كتير بسيط إنه توريداتنا حتى لو كنا انقطعت التوريدات عنا فبدنا 3 شهرين إلى 3 شهور لنوصل الكميات المتعاقد عليها من أوكرانيا أو من روسيا لتوصل لعنا. طيب ليش ارتفعت الأسعار تاني يوم؟ هذا السؤال. نحن كيف انفقد مباشرة مادة زيت القلي على سبيل المثال، القمح، أي شيء منتج رفعه، حتى في مواد مو بس ما لها علاقة بالحرب لا تنتجها روسيا ولا تنتجها أوكرانيا، ومع ذلك ارتفع السعر مباشرة عنا. طيب هاي الآلية اللي عم بحكي لك فيها، اشتراك الخطأين بين تضافر خطأين بين الحكومة وبين التجار، هذا هو الشيء اللي رفع الأسعار بهالشكل هذا. أما لا تأثير للحرب الأوكرانية، وأنا مسؤول عن كلامي، لا تأثير على الحرب الأوكرانية الروسية فيما يتعلق بالرفع للأسعار بهالطريقة هي.
يعني تأكيدا لكلامك دكتور أنه هالحرب هيدي أو العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا هي لم تؤثر على الأسعار في روسيا نفسها، لا كانت مواد غذائية ولا كانت وقود، فلماذا أثرت على سوريا؟
أعطيك فكرة أخطر من هيك، أنه الحكومة عنا اجتمعت ثاني يوم بعد العملية العسكرية الروسية الأوكرانية. طيب لا الحكومة الروسية اجتمعت ولا الحكومة الأوكرانية اجتمعت، نحن اجتمعنا قبل حتى نقول لنعالج الموضوع هذا. هاي ناحية كتير مهمة يعني. فالارتفاع بكل أسف، وبعدين نحن لقلك شغلي تعودنا على موضوع رفع الأسعار، فالمواطن ما عاد عنده مشكلة بموضوع ارتفاع الأسعار.
يعني هو يتوقع أن الأسعار سترتفع
100% مؤكد هذا الموضوع، وتوقعنا قبل ما تصير. يعني حتى بالنسبة لشهر رمضان الكريم دائما بيصير في ندرة ارتفاع بالأسعار من خلال مضاربات التجار اللي عم تصير واللي ما إلى أي طريقة لمعالجتها إلا بتوفير المادة. وبكل أسف المواد يعني تعرفي هلا بهالوضع هذا، الوضع الاقتصادي وبعد أزمة كورونا ووقت الحرب وكل الاجتماعات هاي، عم تؤدي لتكتل المواد الغذائية خاصة والمواد ذات البعد الاستراتيجي بالنسبة للمواطنين، عم تتكدس بإيدي أشخاص معينين أو تجار معينين بوقت غيرهم ما مسموح أنه يجيب المواد هاي من خارج سوريا.
نعم، المحلل الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا، تحياتي لإذاعتكم الكريم.
كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. لمتابعتنا زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.